الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم قابيل وهابيل، قال سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قوله لما توعده بالقتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، دل على خلق حسن، دل على خوف من الله جل وعلا، وعلى خشية منه سبحانه، وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، تورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله. لهذا في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله تعالى عن ابن آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، أي إني أريد ترك مقاتلتك، وإن كنت أشد منك وأقوى، وإن كنت أقدر منك على إيقاع الأذى بك، ولكن إني أريد ترك مقاتلتك إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. أن تبوء بإثمي وإثمك، أي أن تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك. أن تبوء بإثمي أي بإثم قتلي، لأنه يحمل ذنوبه التي لا تتعلق بالقتل، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل يحمل حمله. أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك، قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد. ليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه بعض الناس، فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. أما الحديث الذي يريده بعض من لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب فهذا لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن يطالب المقتول القاتل، فتكون حسنات القاتل لا تفي بالمظلمة، فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل كما في الحديث الصحيح في سائر المظالم، لأن الحساب يوم القيامة هو القصاص بالحسنات والسيئات، لا درهم ولا دينار، والقتل من أعظم المظالم. عن سعد رضي الله عنه أنه قال: عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من السائر. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال: كن كابن آدم ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ هذا في القتال في الفتنة، لأنه دخل إنما يريد أن يعتدي على عرضه أو ماله أو على نفسه، وإنما هذا قتال الفتنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال: إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، يعني ماذا أصنع؟ قال: كن كابن آدم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه يرفعه قال: كن كخير ابني آدم. وروى مسلم وأهل السنن إلا النسائي عن أبي ذر نحو هذا. أما الآخر من ابني آدم هو الذي ليس بخيرهما، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دمها، حظ ونصيب من دمه، لأنه كان أول من سن القتل، هو أول قاتل في تاريخ البشرية، وهذا في الصحيحين. بجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها، وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب، والله أعلم بصحة ذلك. قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين فتقاتلا، فقتل أحدهما الآخر، فلما قتله عمد الغراب إلى الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه، أي بالتراب. فلما رآه يصنع ذلك قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وقد ذكر أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه ولأبويه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، فلا بد من العقوبة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة لهذا الذنب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة، أي من العقوبة، من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث صحيح. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فاحذر، هذا ذنب عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطيعة الرحم. وأعظم ما يكون من قطيعة الرحم حقوق الوالدين، هل هناك رحم أمس من رحم الأبوين؟ فاحذر، فإن العقوبة تكون معجلة في الدنيا مع ما يدخر للمسرف على نفسه في ذلك من العقوبة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. انتشر الناس بعد ذلك وكثروا من ذرية آدم وامتدوا في الأرض ونموا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.